بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد عبد يعرف نعماء الله عليه ويدرك آلاء الله لديه ويثني على أفضال الله إليه. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين وأن يزيدنا وأن لا ينقصنا أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الساعة مخلصين له الدين، صادقين له النية، وأن لا يجعل في قلوبنا أكبر منه، وأن يصدق توجهنا إليه سبحانه وتعالى. هو ولينا، اللهم فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. أيها الإخوة، الله تبارك وتعالى وهو العزيز، هل هناك مشابهة بين دين الله وبين سائر المناهج التي يسير عليها البشر؟ دين الله عز وجل له ما يميزه دائما مما لا يشتبه إطلاقا مع سائر المناهج التي يسير عليها البشر. ولذلك لو أراد إنسان أن يطبق الإسلام على هامش حياته لن يكون مسلما أبدا. الإسلام يأبى إلا أن يأخذ المسلم من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، يحركه بحركته الذاتية ويعلمه ويربيه ويدربه. ولذلك كان من ضمن ما نقل إلينا من الآثار ما علم المسلم أن عدم التشابه بينه وبين غير أبناء دينه هو من الأمور التي لا يصلح قلبه إلا بها. لو تشابه إنسان مع اليهود، أو تشابه مع النصارى، أو تشابه مع المجوس، أو تشابه مع أحد ممن ليسوا مسلمين، يأبى الله إلا أن يجعل له ذاتية الإسلام في نفسه. ولذلك قلب المسلم ليس كقلب غير المسلم، وكذلك شكل المسلم ليس كشكل غير المسلم. المسلم في كل مفردات حياته موجه إلى الله عز وجل. لو شققنا عن عقلية مسلمة من حضراتكم أو من المسلمين الذين يصدقون مع الله، لو شققنا عقل مسلم لوجدناه في كل صغيرة وكبيرة يفكر كيف كان رسول الله يفعل صلى الله عليه وسلم. حتى وهو يخلع ملابسه، وهو يأكل، وهو يشرب، وهو يفعل كل صغيرة وكبيرة، يزرع الله شيئا اسمه السنة في كل عقل. ولذلك الذين لا يعلمون كيف يخشعون لله، قد تكون ذكرى أو فكرة أو لقطة تذكر الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تجعله يشعر بخشوعه لربه. ذلك قدر، قدرنا ما دمنا مسلمين أن نرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وأحيانا أفكر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان أسلوبه وكلامه وسكوته وحركته، فأجد سبحان الله، أجد أن هناك من المعالم ما لم نستوعبه بعد. يعني على سبيل المثال ما كنا نتحدث فيه منذ قليل، مسألة ذكر الله، ذكر الله عز وجل. هذا النبي العظيم الذي هو موفور العقل، موفور الشخصية، عظيم الكفاءة، قائد، مقاتل، حاكم، كان من ضمن صفاته أنه كثير الذكر لله لدرجة تلفت النظر، لدرجة أذكر الله حتى يقول مجنون من كثرة ذكرك لله عز وجل ومن كثرة دأبك. ليس المقصود أن يقول الإنسان كلمة ثم يمضي، بل كانوا يعدون عليه في المجلس الواحد 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. جرب أنت في أطول جلسة تجلسها أن تكرر 70 مرة على أسماع مجالسيك رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، بل جرب 20 30 40، ستجد أنك تابع لدين يعلمك أن ما أنت عليه الآن من حال ذكرك لله هو أقل بكثير جدا مما هو مطلوب منك. ذكر الله أيها الإخوة، والحقيقة أن هذا الذكر إذا كثر وأصبح يزداد شيئا فشيئا، يجد أنه يتطلب بجوار الذكر باللسان ذكرا بالقلب، لكن كثرة الذكر باللسان تعود الإنسان أن يستدعي. ولذلك كلما تحدث الإنسان وقال إن شاء الله أو سبحان الله أو قال لا إله إلا الله أو استغفر الله، هذه المفردات جميعا أيها الإخوة تغذي قلبا يحتاج إلى هذه التغذية. حاولوا أن تتصوروا معي ماذا يحدث ذكر الله في الكون. تصور أن إنسانا احتوشته الشياطين كما ورد في السنة، وأحاطت به وطيفت بقلبه أو طوفت بقلبه. تصور هذا الإنسان إذا قال لا إله إلا الله أو قال بسم الله أو أعوذ بالله أو سبحان الله، وتصور هذه الشياطين وهي تفر إلى جنبات الكون من حول هذا الذاكر لله ذكرا واحدا. ثم تصور معي أن رجلا عظيما كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وصل إلى درجة أنه إذا مشى في طريق لم يستطع الشيطان أن يمشي في هذا الطريق من شدة فرقه وفزعه من هذا الشخص الذي يقال له عمر. هذه الدرجة من ذكر الله هي التي يوجب علينا ديننا أن نصل إليها أو أن نكون عاملين نحو الوصول إليه، لأن هذا الركود في درجة ذكر المسلم لله عز وجل إنما هو قلة قليلة تصل به إلى درجة الموات. المسلم هو الذي يقرأ بالليل 3 أجزاء من القرآن يقوم بها الليل، هو الذي يذكر الله على كل أحيانه وأنحائه وعاداته، هو الذي له ورد من الذكر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. المسلم هو الذي لسانه لا يجف من رطوبة ذكره لله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أيها الإخوة الأحباب، في يوم من الأيام قلت هذا الكلام فوجدت شابا يقول أطابق بين ذكري لله وذكري للمال، فأجد أني أكثر من الذكر للمال من غير ما أحس. أريد أن أتزوج، أريد أن أتخرج، أريد أن أعمل، أريد أن أعود إلى بيتي، أفكر فيما في جيبي في أول الشهر، فيجد أن ذكره للمال ذكر كثير. لو فكرتم في ذكر كل إنسان لأعراض الدنيا ستجدون أنها كثيرة. ما أكثر ما يذكر الإنسان هيئته وملابسه، ما أكثر ما يذكر طعامه، ما أكثر ما يذكر شرابه، ما أكثر ما يذكر لبسه. أما ذكره لله عز وجل ففي كثير من الأحيان يكون قليلا قليلا. ولذلك كانت الآية اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الذكر هو شعار المسلم، جاءه عدو يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وقعت عليه مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أراد شيئا قال يا رب. هذا الذكر أيها الإخوة الذي يحرك المسلم بالليل والنهار هو شعار الإسلام. ثم تخيلوا معي مجتمع الملائكة، الملائكة الكرام الذين لم تتدنس قلوبهم بمعصية، لا يعصون الله أنوار. هذه الملائكة، تخيل معي مجتمع الملائكة وتصور يا أخي أن رب العزة في كبريائه وعليائه آلى على نفسه وأخذ على نفسه عهدا أنه كلما ذكرته أنت ولو ذكرته في نفسك لذكرك في نفسك، ولو ذكرته في ملأ لذكرك في ملأ خير من ملأ. فتصور مجتمع الملائكة وهو يستدعى ساعة بعد ساعة. طب افرض واحد كل خمس دقائق بيقول سبحان الله، بيقول لا إله إلا الله، في كل خمس دقائق يستدعى نفر هيئة من مجتمع الملائكة ليذكر الله اسمك أمامهم ولهم بالخير لأنك ذكرت الله عز وجل. مجتمع، ولذلك هناك قوم يعرفون في السماء أكثر من أن يعرفوا في الأرض. ولعلني أذكر مثالا عظيما لهذا النفر من الناس، سيدي أويس بن عامر رضي الله عنه، الذي ورد في الحديث أنه أفضل التابعين على الإطلاق، أفضل جيل التابعين على الإطلاق. رجل اسمه أويس بن عامر من اليمن. أويس بن عامر ورد في صفته وفي نبأه وفي شأنه أنه لا يعرف في أهل الأرض إلا قليلا، وهو معروف في أهل السماء. رجل له شعبية، له معرفة، له ذكر كثير في أهل السماء وأهل الأرض لا يعلمونه، وهو خير التابعين. وقفت عند أويس ساعة وقلت، قلت لنفسي، خاطبت نفسي باسمي وقلت له: ألا تنظر إلى خير التابعين؟ ما يعرفه أهل الأرض عنه قليل، وما يعرفه أهل السماء عنه كثير. اسمه قليل في الأرض من يعرفه، قليل في السماء من يعرفه. ثم قلت لنفسي: ألا ترجع إلى خير جيل الصحابة أنفسهم؟ ستجده أبو بكر، ستجده أبا بكر، وستجد صفة أبي بكر أن معظم عمله ليس معروفا إلى البشر. ارجع كده إلى كتب الصحابة، إلى كتب المؤلفين الذين كتبوا عن الصحابة، تلاقي من أصغر أحجام الكتب ما يكتب عن أبي بكر الصديق. ولم تكتشف أعمال أبي بكر إلا بالقدر الذي كشفه القدر، أو كشفه رسول الله عمدا صلى الله عليه وسلم، أو كشفه واحد من الصحابة بالمراقبة، أو اضطر إليه أبو بكر. فيما عدا هذه الأصناف الأربعة كل عمل أبو بكر مش معروف. في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر، الناس أول عمل في اليوم أن الناس تصلي الفجر، صلوا الفجر خلصوا، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عدة أسئلة للناس من حوله، يقول لهم: مين فيكم النهاردة صار مريضا؟ من منكم اليوم فعل كذا؟ من منكم فعل؟ وظل يسأل كلما سأل. اليوم إيه؟ اليوم لسه بادئ، احنا لسه مصلين الفجر، احنا لحقنا؟ فيسكت الجمع كله، ولكن لأن السؤال من رسول الله مقتضاه أنه يلزم، يلزم من فعل هذا أن يجيب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. كلما سأل أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. قال الثاني: أنا يا رسول الله. والناس جميعا لسه اليوم ما بدأش. حتى في رواية من الروايات ثار عمر وقال: متى فعلت ذلك؟ هو اليوم لسه بدأ. رواية موجودة تقروها لك: متى؟ امتى؟ انت الحق، احنا لسه صحيين، لسه يعني جايين نصلي اليوم، بيقول لك اليوم. فشرح ابو بكر الصديق فوجدت رجلا ما يحرك قدما عن قدم الا وهو يرعى الله عز وجل، خارج من بيته رايح لصلاه الفجر، علم ان انسانا مريضا، فخبط: زي اخبار فلان؟ الف سلامه فلان، ربنا يديك الصحه. وخرج الى المسجد وهو جاي من الصلاه، انسان حياته طاعه. وفي يوم آخر هذا العمل الذي لا يعرفه أحد، أنتوا عارفينه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو أول من يأخذ كتابه بيمينه يوم القيامة في الأولين والآخرين؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يجد امرأة مسنة عجوز، شوفوا مين فيكم بيعمل كده، عمياء ضريرة قاعدة في بيتها، فيدخل لها ومعاه مقشة داخل يكنس البيت ويغسل الصحون، فيجد أن الدار قد نظفت. قال لها: يا خالة من ينظف لك؟ قالت: والله لا أدري، واحد جاء نظف ومشي. جاء امتى؟ قالت له: جاء بعد صلاة الظهر. ثاني يوم جاء بدري سيدنا عمر، فوجد الرجل قد جاء قبل الظهر، وكلما بكر عمر ساعة بكر الرجل قبله، لحد ما سيدنا عمر بات ليرى. فإذا به يرى بعد الفجر أبا بكر الصديق يدخل يحمل مقشة يخش ينظف بيت الست المسكينة ويغسل الصحون ويلمع الحاجة ويلبس ويخرج وهو أبو بكر. إذن خير التابعين رجل كثير الذكر لله قليلا ما يذكر عند العباد، وخير الصحابة كذلك. القلوب إذا طبعت على معنى أنه لا إله إلا الله تحركت بهذا المعنى وعاشت معه وعايشته، وأصبح المسلم في كل قليل وكثير في كل شيء يذكر الله. أين أنتم أيها الإخوة من حديث يقول لك ادعوا الله أو سلوا الله ولو في شراك نعالكم؟ النعل هو الحذاء، شراك النعل حزام الصندل أو رباط الجزمة. تصور أن رسول الله يقول للعباد، ينشغل بأن يقول للعباد اذكروا الله سبحانه وتعالى في رباط الجزمة. إيه؟ علشان لما يتعقد ما تعرفش تفك وتقول يا رب يسر علي الأمور. أنت هو المسألة مسألة شراك النعم، مسألة أن يظل قلب المسلم معلق بالله عز وجل. أنتوا راجعوا السنة يا إخوانا، هتلاقوا الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله. الرجل الذي رزق حب المساكين، قيل إن هذا من علامات الصلاح ومن علامات الفوز يوم القيامة. انظروا إلى الذي لا يدخل الجنة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انظروا إلى قلب يعلق بالله وبكل ما هو لله تبارك وتعالى. قلب بهذه الصورة، راجعوا إيمانكم أيها الإخوة، راجعوا إيمانكم، راجعوا القلوب وهي تتوجه إلى الله عز وجل. اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنا أحيانا أخاف من كثرة العلم والمنطق الذي تسمعون، كل العقليات والعلميات والمنطقيات أصبح الإنسان يخشاها من خوفه أن تشغل المسلم عن أن يخبت لربه عز وجل ساعة خلوة يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. نحن محتاجون أن نعود. شوفوا يا أخواننا، والله أبو بكر إنسان كان يحترم بين الناس لدرجة أنه اختير من دون الناس خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب كان من هو، وعثمان وعلي وغيرهم. إنما هل وصل الأمر لدرجة أن إنسان عبارة عن كومة متكومة جنب الحائط، يصل الأمر أن يقول فيه رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رب عبد أشعث أغبر ذي طمرين خلقتين ما مفوكين على جسمه، رب عبد أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، محدش بياخد باله من وجوده أو من عدمه، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. أصبح الكون وسيد الكون ربنا عز وجل العظيم، إذا أقسم عبد عليه بقسم، طب هذا العبد الذي لا يؤبه له ماذا له من العقلية المتفردة؟ ماذا له من الشخصية الطاغية؟ ماذا له إلا أن بينه وبين الله صلة قلبية؟ لا، بكثرة الذكر، بكثرة العبادة، بكثرة القدوم على الله بما لا يعلمه أحد. يا إخواني، نحن نشهد على أنفسنا، نحن نكاد نرضى بالقليل من العبادة رضاء مفعما. واحد يعمل عبادة قليلة كل شهر تقول الحياة سلام الحمد لله، وعبادة تجعلك تحمد الله خير، لكن فيها خطر قلبي. عبادة تجعلك تحمد الله ليست كعبادة تشعرك بالخجل من الله، عبادة تجعلك تستغفر الله. ولذلك قال سادتنا وأئمتنا: عبادة تملي عليك أن تحمد الله، وعبادة تملي عليك أن تستغفر الله. العبادة التي جعلتك تستغفر الله أصلح لقلبك من الأولى، لأنها وإن كان الاثنين صالحتين، لكن لأنها أشعرتك بتقصير مع الله عز وجل في عليائك. نحن نحتاج أن نراجع الإيمان وأن نستخرج القلوب. الذين يقفون في المحراب في الشتاء القارس البرودة ويظل ساعة وساعة ونص وساعتين يبكي بين يدي ربه ومولاه، في كل ليلة يفعل ذلك ليس كمن يصلي ركعة. من يأتي من بعيد ليسمع أمرا منطقيا ليس كمن يأتي من بعيد ليكون بين يدي ربه عز وجل. انتوا عارفين يا اخوانا الطوائف الضخمة في التاريخ الإسلامي اللي حصلت لها انحرافات زي المعتزلة مثلا، طبعا أنا مش عايز أدخل في التفاصيل العلمية أنا بتجنبها دائما، لكن زي المعتزلة مثلا، سبب أنهم بدل أن يعتصموا بالإيمان بمعانيه فعلا بدأت الأمور العقلية عندهم تكثر وتزداد وتصبح هي المؤثر الأول، وقاموا بأكبر فتنة شهدها التاريخ الإسلامي كله، كل التاريخ الإسلامي أعظم فتنة شهدها من ناحية الإيمان والكفر كانت فتنة المعتزلة للأمور العقلية هذه. لذلك يا أخوانا نحن عندنا سهام نور تطلق سهما يضيء به القلب، اسم الذكر، اسم العبادة، القرآن، الصيام. الصيام اللي بيصوموا اثنين وخميس قليلين، طب ايش عرفك ان اثنين وخميس ده كفاية؟ فين الصيام الاكثر؟ اين الذين يصومون رجب وشعبان ورمضان وقد اقترب رجب؟ فين اللي بياخد بيته ويتفق معاهم قبلها بشهر واثنين وثلاثة انه رجب وشعبان ورمضان جايين نصومهم او نصوم معظمهم؟ شعبان الذي لم يكن رسول الله يفطر فيه إلا يوما أو يومين على سبيل أن يعرف الناس أنه ممكن يفطر. رجب الذي كان يصوم فيه حتى يقال لا يصوم لا يفطر فيه. نهاردة البيوت حتى من يصوم فردا من بيته. أين البيوت التي يدخل إليها الإيمان ويتصوم الأسرة كلها؟ أين البيوت التي تستيقظ كلها ساعة 4 الصبح قبل الفجر بساعة ولا ساعة 3 ولا غيره؟ فين البيوت اللي بتصحى دي علشان تسبح الله سبحانه وتعالى؟ أنا قلت لكم قبل كده وعرفتم مني ومن غيري إنه كان في الصحابة أو في المدينة عموما من يأتي فاجد المدينة كأن في حاجة بالليل بتدوي، لأنه كل واحد في بيته بيقرأ القرآن. الصوت بقى عامل زي أزيز القدر الموضوع على النار، لأن كل الناس تصلي طفلا وصغارا وكبارا، أب وأولاد وأم وجدة وكل اللي موجودين في البيت. بيوتنا اليوم لا تظنوا أنها موقدة أو منورة، بالعكس بيوت مظلمة بقلة ما فيها من الطاعات. الإنسان عمره قصير، لكن الجن والإنس أعمار طويلة، يقارنون بين جيلكم وبين أجيال قد سلفت. ولذلك العبادة على حقيقتها هي الكثرة. الكثرة، رحم الله رجلا أعلم من شأنه أنه في كل شهر يكسب اللي يكسبه، كسب 100 جنيه، كسب 1000، كسب 10,000، يؤدي أو يكفي حاجات أسرته ونفسه ومن حوله وما بقي، وأحيانا يبلغ الآلاف يذهب به إلى الجهاد في سبيل الله، وهو على هذا الأمر منذ سنين. لا يبقي ليوم واحد في الشهر مليم من كسبه. أين قدرة قلوبنا عن أن تتخذ مثل هذا القرار؟ لكن هذا الشخص أسأل الله عز وجل أن ينجيه من الكروبات كلها، هذا الشخص يعيش نفس الحياة اللي احنا عايشينها، نفس القرن ونفس السنة ونفس المجتمع، لكن لعبادات تدفع العبادات بتزق العبادات عنده. النتيجة أنه عنده هذه الطاقة يكسب 10,000 جنيه في الشهر مهما وصل، يعني صرف على أهل بيته الشهر ده 700 جنيه، عنده 9,300 يذهبوا بها، ويمكن الشهر اللي بعده يبقى بيكفي الطلبات بالعافية. لكن توجه إلى الله، أصبح لا يرى، هو مش شايف ماذا يحدث، لا يرى إلا الله. إنما اليوم نحن ربما غالبيتنا تبرر لنفسها قعودها عن أن تسافر إلى مواطن الجهاد بكل التبريرات الشرعية وغير الشرعية، لأن النفوس قاعدة والقلوب مهدرة، القلوب نفسها مهدرة. لذلك يجب أن نعيد قيام هذه القلوب من جديد، أنها ترجع مرة ثانية تقف بكثرة الإقبال على الله تبارك وتعالى. عثمان بن عفان هذا الرجل الذي تعلمون عثمان بن عفان كان بعد صلاة العشاء يفتتح قيام الليل بركعة يفضل يقرأ فيها من القرآن حتى يسمع المؤذن وهو يصعد للمكان اللي بيدن الفجر من فوقيه فيشعر بصعوده فيركع ويسجد. يقوم الليل كله بركعة واحدة يقرأ فيها من القرآن ويبكي، ويقف حوله من الناس من يستمع إلى صوته وهو يتهدج، مش يتهجد بقى كمان، ده يهتز بالقرآن الكريم. هؤلاء عاشوا بهذه الصورة. علي بن أبي طالب كان بيقول كنا كصحابة نصحى كل من في المسجد يجري على الخدود خطان أسودان من كثرة البكاء لله ليلة بعد ليلة. طول الليل واحد واقف بين يدي الله، فين العيون دي بتجف، الدمع ما بيقدرش يسترسل، الناس بتتعب. لكن هؤلاء كانت قلوبهم هذه القلوب الحية، قلوب اللي ثبت. لما الرسول عليه الصلاة والسلام وقف فوق جبل كده واتهز شوية قال له اثبت فإن فوقك نبي وصديق وشهيدين، أو فإن فوقك نبيا وصديقا وشهيدين. سلام. ولذلك الناس دول، يا سلام، الناس دول مصر، دي مصر اللي احنا فيها مسلمين وبنجتمع. يوم فتحت يا أيها الإخوة فتحت ب4000 مقاتل. لما عمرو بن العاص لقى نفسه مش عارف يفتح مصر ب4000 مقاتل بعت لسيدنا عمر بن الخطاب قال له الحقني عايز مدد. عمر بن الخطاب ما بيهزرش، ده رئيس دولة وأمير للمؤمنين، بعت له رسالة قال له فيها أنا بعت لك 4000 واحد مدد، على رأس كل 1000 منهم واحد ب1000 أخرى، وعندك 4000، يعني بعت لك 4000 ورؤساءهم 4000 وعندك 4000، فهؤلاء 12000. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يغلب 12000 من أمتي من قلة فتوكل على الله. ما بيهزرش، ده كده بيقوله في كتاب رسمي. طب أنا كنت فاهم إنهم بيمدحوا واحد إنه هو قوي يقولوا عليه ده راجل بأمة ولا بألف واحد، إنما تدخل في الحساب ولم تفتح مصر فعلا إلا بواحد من هؤلاء أو باثنين من هؤلاء، منهم الزبير بن العوام رضي الله عنه. زبير بن العوام اللي قيل عنه ب1000 وهو على رأس جيش، لما لقى الحصن تأخر فتحه قال خلاص أنا اليوم أهب نفسي لله، وراح جايب سلم نقالي ده اللي بيسموه، راح سنده على جدار الحصن وطالع فوق الحصن وكبر وألقى بنفسه من فوق الجدار، فارتاع كل من في الحصن. فالرجل نط وراح رايح على الباب فتح الباب اتفضل، فدخل الإسلام مصر وأصبحنا مسلمين أنا وأنتم، وأصبحت آباؤنا وأمهاتنا مسلمين وإحنا مسلمين وأولادنا أصبح، وإلا كنا هنبقى في مجتمع يمكن مسيحي يمكن يهودي يمكن مجوسي، واحد يسلم واحد يقولوا واحد، زي النهاردة بتسمع رجل إنجليزي أسلم، إنسان ألماني أسلم، واحد أمريكاني أسلم، لكن الأمة نفسها كانت هتبقى إزاي؟ هؤلاء يا إخوان هم الذين كانوا يعيشون بالليل وبالنهار مع قضية الإسلام كقضية طاعة فردية. ويوم ما الإسلام اتدحضر، واللي بيقرأ التاريخ من أوله لآخره بيجد أن الإسلام يوم ما اتدحضر يمكن ما فيش فترة زمنية تدهورت فيها أوضاع الإسلام كما تدهورت عند قدوم حملات التتار والصليبين على العالم الإسلامي. كانت حالته بقت كرب. الطريقة اللي صلاح الدين الأيوبي أحيا بها هذه الأمة إن شاء الله هو ومن سبق نور الدين محمود وغيرهم، اللي يعني رضي الله عنهم والله، اللي أحيوا بها الناس وانتصروا على الصليبيين وفيهم الأمم الكبيرة المتكاتفة دي، كانت نفس الطريقة. يمر على خيمة من الخيام ليلا يقول لهم فيجد ناس بتصلي، يقول من هنا يأتي النصر، ومن خيمة أخرى نائمة يقول ومن هنا تأتي الهزيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم ورا يوم تنبه الناس نقوم نصلي بالليل، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. صلوات الناس اللي من حضراتكم بيعايزين يروحوا الكعبة عشان يصلوا صلاة بمئة ألف صلاة، ألا تعلم أن صلاة أحدكم في جوف الليل خير له من كل صلاة يصليها في المسجد الحرام وفي المسجد؟ صلاة في جوف الليل كالوارد في صحيح السنة، صلاة في جوف الليل. شوف كلمة جوف، إنسان في جوف الليل، والليل إذا اشتدت برودته ليس كالليل الذي يحب الناس أن يستيقظوا. الليل عند الطالب اللي عنده الصبح مدرسة والموظف اللي عنده الصبح شغل مش زي الليل عند الإنسان اللي في أجازة بينام لغاية الظهر ولولا الملامة ينام للعصر. دي الله، كلمة الله أكبر تقتضي ذلك. رسول الله أنتم لستم أكرم منه حتى يستيقظ وتنامون. هذا فرض عليه فرضا أن يقوم الليل إلا قليلا، وهو المفروض عليه أن يقوم النهار داعيا إلى الله. وتلاقي الآية تقول له كده، تقول له قم الليل إلا قليلا، وتقول له إن لك في النهار سبحا طويلا. طب يعمل إيه؟ عنده في النهار شغل ودعوة وجهاد وتبليغ وعنده في الليل عبودية مع الله. سيدنا عمر بن الخطاب وقف يعلن للأمة يقول لهم إني في حيرة من أمري، أقوم الليل فأنام النهار فأضيع حق الأمة، أم أنام الليل وأقوم النهار فأضيع حق ربي؟ عمر بن الخطاب اللي الإمام العادل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظل الله، لكن لا يرى كل أنواع الطاعات إذا لم تكن الطاعة القلبية الخالصة اللي ما فيش حد شايفني غير ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا. فإخواني، الصفة الأصيلة لدى المسلم أنه ينقذ نفسه من النار ويعيش كمسلم معيشة كمسلم قلبا وقالبا، حتى يأذن الله تعالى لهذا القلب أن يشرق ويصبح قلبا مؤمنا يفيض بالإيمان. إنما قبل ذلك ليست هناك أي إمكانية. ولذلك أنا بتخذ كل هذا الذي قلته، وإن كنت يعني لم أقصد هذا، لكن علشان تعرف إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم في حلقة اليوم عن السيرة بنتكلم في الكيفية التي أسس بها رسول الله مجتمع الإسلام. إحنا مجتمعنا النهاردة مجتمع تعبان جدا بشهادة رؤسائه، مفيش حد قلبه على حد، مفيش إنتاج، مفيش كذا. تجد ان مشاكل المجتمع. اما النبي صلى الله عليه وسلم فانه اسس مجتمع المدينه بطريقه احنا النهارده نشتاق ان احنا نتعلم كيف كانت المدينه. ويمكن انا قلت لكم قبل كده انه في يوم من الايام واحد رايح في المدينه فوقف في شرفه الفندق فوجد الساحه اللي موجوده قدام القبه الخضراء في المدينه، فبيقول لرفيقه بيقول له سبحان الله العظيم، تصور ان المكان اللي احنا واقفين فيه ده ممكن كده في كل صلاة تلاقي الزبير بن عوام جاي من هنا يطلع له، طلحة بن عبيد الله قبله، ابو بكر الصديق يكلم عثمان بن عفان، فيلقى معاذ بن جبل هنا في الساحة دي. شيء طبيعي اذا كانوا جميعا بينتقوا في مسجد واحد وهم هؤلاء في الساحة دي بتقابله بالشكل ده ونحن الآن فيها. هو بيقول لرفيقه هذا الكلام. المجتمع الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع وصل لدرجة أن سيدنا بلال بن رباح، وأنا قلت الكلام ده قبل كده، بلال بن رباح لما قدم به العمر وكان راح في الشام، عمر بن الخطاب في عهد عمر بن الخطاب دون الدواوين، ففي مسألة كده معينة تخص كل واحد، فقال لبلال مع من أجعل ديوانك؟ بلال بن رباح من بعيد يقول اجعله مع فلان، أظن كان اسمه ابن فريحة أو شيء من هذا القبيل، اللي هو الرجل الذي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين بلال في بداية. قال اجعله مع فلان فإني لا أتركه أبدا إلى أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرابطة التي أنشأها الرسول في المجتمع ده المجتمع الذي أنشئ في المدينة. وإحنا في الأسابيع الماضية تكلمنا عن هذا الأمر وقلت لحضراتكم إنه أول ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة رفع الروح العامة لدى المسلمين. الروح العامة معنوياتهم أصبحت في السماء، وكان هذا من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يدخل هذا الاستقبال العظيم اللي الناس يخرجوا فيه بهذه الصورة وبالسيوف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلون، ثم توضع الرحال في مكان، فإذا به يحرك الأمة لبناء المسجد. وزي ما قلت لك المرة اللي فاتت، هو يبقى في الطائفة اللي بتشيل مخلفات الحفر بالأفة ويبني مسجد ما فيهوش الزخرفة اللي موجودة في المساجد النهاردة. لا، مسجد أعمدة عبارة عن جذوع النخل، فرشته ما فيش سجاجيد وموكيت والحاجات دي، كانت بالحصباء، بعض الحوائط بالقش وبعضها بالطوب اللبن طين. سقف المسجد عبارة عن تعريشة، وكان الناس إذا سجدوا رفعوا الرؤوس والجباه فيها بعض الحصى والرمال من مكان. لكن هذا الذي حرك الناس لدرجة أنه يجي له واحد يقول له أنا أنت بتقول صلوا في المسجد، أنا مش هقدر أصلي عشان أنا أعمى وساكن بعيد. فبعد ما الرسول عليه الصلاة والسلام برحمته الغالبة على قلبه يقول له طيب، بعد ما يمشي يقول له تعالى تعالى تسمع الأذان؟ قال له أيوة. قال إذا سمعت الأذان فحي على، يعني حي على الصلاة، يبقى حي على الصلاة. النهاردة المسجد ساعات يبقى فوق البيت، فوق المسجد والبيت فيه أسانسير، والعبد العبد، أنا عبد وأنتم عبيد. العبد يقول أصلي هنا، ربنا بيقول لك تعالى، بيقول لك تعالى روح يا سيدي روح. فيتجمعون في المسجد للصلاة. الأذان وقلت لك الأسبوع اللي فات كيف رفع همة الناس جميعا. عبد الله بن مسعود اللي كان هيتقتل وأبو ذر الغفاري يتقتل عشان قالوا لا إله إلا الله بصوت عالي عند الكعبة، بقوا هم وأمثالهم يسمعوا 5 مرات في اليوم نداء في منتهى القوة والجمال. وأنا آسف أني أستخدم هذا التعبير اللي فيه تجاوز، لكن والطرب، الطرب من بلال بن رباح وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله. فينزل الناس جميعا إلى الصلاة ويتجمعون بهذه الصورة. هذه الهمم التي علت والتي وكانوا من ضمن الذي جعل الهمة والروح المعنوية مرتفعة، المدينة لا تنام، المدينة تستيقظ في كل يوم 24 ساعة، لأنه ما فيش واحد بينام إلا وحوله حراسة. مدينة بالكامل تحرس بالليل وبالنهار من أصحاب العقائد، ما بيناموش، نبطشيات حوالين المدينة حتى لا يخترق المدينة إنسان يدخل يحدث فيها أي شيء. مدينة التي، وفي وسط هذا بدأت تسمع الكلمات اللي قلت لك، كلمات من نور. كل الكلمات التي بدأت تسمع في هذا الجو كلمات، اولا ما فيش حد ينام بالليل، وزي ما قلت لك وقع سيدنا عبد الله بن سلام، وانا هكررها لكم لثالث مره لانها رائعه، هزتني هزه. وانا اذكر اني ذكرتها مره، كان موجود واحد من يعني من الائمه الحقيقه، فكانت اثر هذا الحديث عليه لا يمكن انساه، وما احدثته فيه من رجه وبكاء وفضل يعني وبصوت الحقيقة، اللي هو بيقول سيدنا عبد الله بن سلام بيقول لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الناس يذهبون إليه، فكنت ممن ذهب إليه مع من ذهب، فلما رأيت وجهه عليه الصلاة والسلام وهو هذا النور الوضاء، قال لما رأيت وجهه وعرفت أنه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما سمعته منه الكلمة الجديدة على هذا الصحابي لما يسمعها لأول مرة، فكان أول ما سمعته منه أيها الناس أفشوا وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأصبح كل عبد يقضي ليله مستيقظا لربه، النهار يصل الأرحام ويبش في وجه الناس. في هذا الجو سمعت تبسمك في وجه أخيك صدق، وسمعت بقى يعني من أقال عثرة أخيه أقال الله عثرته يوم القيامة. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ووالله أرى بعيني في اليوم الواحد عدة مرات مسلم يخذل مسلم ومسلم متدين ملتزم يخذله. ترى الخذلان من المسلم للمسلم، ترى التنافس. إنما الرسول عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تحاسدوا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وبحسب امرئ من الشر أن يجتنبه الناس لسوء خلقه. كونوا عباد الله إخوانا، كونوا، ويظل يكررها كما ورد، كونوا عباد الله إخوانا في كل مجلس يقولون كونوا عباد الله إخوانا. تمثلت أما تربط على ظهر ابنها وتقول له يا حبيبي ده أخوك، لا لا محدش يزعل من أخوه، عايزة تحب أخوك وتخليك معاه كويس. كونوا عباد الله إخوانا. المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر. شوف كلمة تداعى له، يعني زي تتداعى الأكلة على قصعتها، هنا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فأصبح ليس منا، ليس منا من بات شبعانا وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم. بدأت الآيات تنزل بتوسيع الرحمة بين المؤمنين، إماطة الأذى عن الطريق، الإحسان إلى الجار، وصل الرحم. وأنا متأكد إنه كما قال يعني سيدنا، يعني معلش يا جماعة أنا عايز أقرب الصفة التي كان عليها الصحابة. والله سيدنا عبد الله بن سلام رولنا الحديث اللي سمعه، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، رواه بس بقصته فإحنا عرفناه وتأثرنا به. إنما هات كده كل صحابي من الأنصار لو كان قال أنا أول ما رحت للرسول سمعت منه إيه. إنما مع الأسف لم أجد إلا هذا الحديث بتاع سيدي عبد الله بن سلام، وهو يقول عن الواقع التي حدث. إنما المجتمع بدأت الرحمات تنتشر في المجتمع، وبدأ المجتمع يشعر بها والناس تتحاب يشعر بعضهم بعضا، لدرجة زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت سيدنا سعد بن الربيع يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنا أكثر الأنصار مالا هدي لك نص فلوسي. صح هذا. ومع ذلك أيها الإخوة الأحباب، فبرغم هذه الروح المرتفعة العظيمة الضخمة التي أنشئت وأصبح كل الناس محب، يعني يحبون بعضهم حبا جما إلى هذه الدرجة، لدرجة سيدنا عمر بن الخطاب بعد وفاة سيدنا أبو بكر الصديق يبكي ويقول أتمنى ساعة مع أبي بكر، نفسي يرجع الدنيا ساعة بس أشوفه وأقعد معاه ساعة ويموت تاني. يعني هذه الروح العالية التي وجدت إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجها بمعاهدة. وأنا الحقيقة لا أعلم إذا أنتم تعرفوا الكلام ده قبل كده ولا لأ، أنا عارف أنه كلكم عارف أنه في معاهدة مع اليهود، إنما عقد الإخاء ده، عقد الإخاء ما كانش مؤاخاة بين المهاجرين بين المهاجرين والأنصار. مع الأسف إحنا فاكرين أنه مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، ده في عقد كتاب كتب بين المسلمين جميعا مهاجريهم وأنصاريهم، كتاب جمع الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار ومن لحق بهم، وأصبح عبارة عن عهد بين الجميع. هذا الكتاب أيها الإخوة ما يزال حتى يومنا هذا تفسيرا لحوادث مرت بالأمة الإسلامية. لولا هذا العهد ما كان، وأنا أقول لك على بعض بنود العهد، أنا طبعا أنتوا ترجعوا له في كتب السيرة وأنا مش حافظ، ده كلام كبير مليان بنود، إنما أنا هقول لك بعض البنود الموجودة فيه لتعلم ما معنى إخاء، عقد إخاء. المؤمنون والمؤمنات إخوة، أمة واحدة على من عداهم وعلى من سواهم. كان من ضمن، هقول لك الأول المشهور لديكم عن هذا العقد، لأنه هذا العقد فيه كثير من الصفات. المشهور أن الإخاء كان إخاء حقيقي، مش إخاء يعني كده مجاز مرسل ولا استعارة مكنية ولا كناية ولا تشبيه ولا تشبيه بليغ، لا، إخاء كان فيه المسلم يتوارث من أخيه المسلم اللي يموت الأول أخوه بيورثه من دون أرحامه. وظل هذا الأمر حتى غزوة بدر وراثة، وقد حدث فعلا أن واحدا مات ووارثه أخوه، بل إنه سيدنا الحمزة بن عبد المطلب لما مات عهد بماله إلى أخيه الذي آخر رسول عليه الصلاة والسلام بينه وبينه. إخاء إخاء إخاء، يعني إخاء كما كالأخوة فعلا، إخاء حقيقي. الأمر الثاني المهم جدا اللي كان حصل بين المسلمين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أسس اتفاقية الإخاء على التكافل بين المسلمين، لدرجة أنهم أن المعاهدة جاء فيها وأن المؤمنين لا يتركون بينهم مؤمنا يثقله دين أو شيء إلا وافتدوه في عقل، يعني في عاقلة كعاقلة أو عناء، بمعنى أن كل مسلم عارف سلم المسلمين. سلم بالمناسبة دي إيه الفرق بين سلم وسلم؟ إيه الفارق في المعنى بين السلم والسلم؟ سلم هو الإسلام، ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كافة. أما السلم فهو السلام، السلام الحقيقي وليس السلام النازل اللي انتوا عارفينه. إنما السلم، السلم هو السلام، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وأنا ضربت مثل قبل كده بين الفرق بين السلام الحقيقي والسلام بتاعهم، فقلت لك واحد جال بيت ضربك وخد كل فلوسك وخد النساء والأطفال والبيت وكل حاجة، وقال لك خلاص لقد جنحت إلى السلم، تقول له طب هات البيت، ويقول لك لا أنا جنحت للسلم وخلاص. طب ما هو هيقاتل ليه؟ ما هو خد كل حاجة، لماذا يقاتل؟ ده ما اسموش سلم، هيقاتل ليه؟ ده ما خد اللي هو عايزه خلاص. واحد قتلك هيقاتلك ليه؟ انت مت خلاص، يقاتل مين؟ انما الجنوح للسلام وان جنحوا للسلم طبقا للمفهوم الشرعي، يعني يقول لك خلاص خلاص انا جنحت للسلم، ادي يا عم بيتك وادي الولاد وادي زوجتك وادي الاموال وانا تحت امرك وخلاص. ده هو الجنوح اللي انت شرعا ملتزم تقبله. ولذلك الاخ اللي كان كتب لي من اسبوعين كده رساله، اسرائيل اساسا ما جنحتش للسلم خالص، ما قالتش هرجع لكم حاجه، ده قالت خلاص انا مستعده يعني اقف بقى ما اضربكوش تاني. طب هاتي الارض، لا هاتي الفلوس، لا هاتي اي حاجه، لا. وبعدين بصراحه بيني وبينكم اسرائيل لم تجنح للسلام، ده احنا اللي جنحنا. وان جنحوا للسلم فاجنح، لا هم اللي عملوا مبادره ولا احنا اللي عملنا مبادره؟ احنا، ده احنا عظماء جدا، احنا اللي عملنا مبادره السلام. اما السلم ففعلا زي ما قالوا كده ده شيء يتعلق بالامور الفقهيه في البيع وغيره فيما يتصل بتسليم المبيع او البضاعه ونقلها وما الى ذلك، او برضو الايه اللي ذكرها اخونا اللي هو المعنى اللغوي العام، او رجلا سلما رجلا سلما لرجل. خلاص كويس، يبقى احنا عرفنا كده. فنرجع بقى فكروني احنا كنا بنقول ايه. ايوه، فقال ايه؟ ان يبقى كده بقى نقول ان سلم المسلمين السلم، أن سلم المسلمين سلم واحدة، يعني أن السلام بين المؤمنين سلام واحد، لا يسالم بعضهم ويحارب بعضهم من قاتلهم في سبيل الله. شوف جميع المسلمين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بمقتضى هذا العقد، بمقتضى عقد الإخاء، ولغاية النهاردة ساري ما لم يبطل مفعوله بمقتضى عقد، لانه العقد انا نسيت اقول لك ان هو في بدايه هذا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار ومن لحق بهم ممن تبعهم. فاساسا انا داخل في هذا العقد وانت داخل وكله داخل، ولذلك سلم المسلمين ما ينفعش بعض المسلمين يسالم بعض الكافرين والبعض. وده يا اخوانا من ضمن أهم الأدلة الشرعية على وجوب إقامة الخلافة الإسلامية في الأرض، لأنه إقامة الخلافة الإسلامية هي اللي هتنجي من إنه واحد يقول طب خلاص أنا سالمتهم سالموهم أنتوا كمان، يوم التاني يقول له لا طب أنا حاربتهم حاربوهم أنتوا كمان. لا يستقيم هذا الميثاق إلا بوجود الخليفة المسلم. ولذلك دولة الخلافة دي فريضة. وعايز أقول لكم حاجة تحفظوها، أن الدليل على وجوب إقامة الخلافة هو إجماع المسلمين، إجماع أئمة المسلمين مجمعون على أنه لا يكفي أن تقوم دولة من المسلمين، لا يكفي المسلمين يوم القيامة دون أن يقوموا أو أن يقصدوا أنهم يقيموا دولة الإسلام العامة الشاملة. ولذلك أيها الإخوة أعود فأقول أن المعاهدة كان فيها السلم زي ما أو السلم بقى واحد عند كل المسلمين ويجير عليهم أدناه. أيضا كان من بنود هذه المعاهدة أن أيدي المؤمنين على من بغى عليهم يد واحدة ولو كان هذا الباغي ولد أحدهم، ابن واحد منهم. الكلام ده أنا مش تفسير مني، ده نص المعاهدة، أن تقريبا يعني أن يد المؤمنين جميعا يد واحدة على من بغى عليهم ولو كان ولد واحد منهم. وهذا الكلام قلب موازين الجاهلية، لأنه لو ما كانش البند ده كان ممكن بكرة الصبح واحد من الأوس يبغي على واحد من الخزرج فيتحمس الخزرجيون لابنهم ضد الأوسي، أو كان ممكن واحد من المهاجرين ضد واحد من الأنصار. إنما هنا قلب موازين الجاهلية. الجاهلية كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. مش لازم دليل، مش انت بتتخانق معاه احنا هنكسره له، بس يا جماعة انا اللي غلطت، مش انت اللي غلطت برضو هنكسره له. ده كان في موازين الجاهلية، لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فجت هنا قال له لا، المسلمون يد او المؤمنون يد واحدة على من بغى عليهم ولو كان هذا الباغي ابن واحد منهم. ولذلك احنا لسه هنيجي بعد شويه، انا عايزكم تحفظوا الكلام ده ليه، لان لما هنيجي بغزوه بدر وغزوه احد هتشوفوا الكلام ده القران. ولذلك انا بقول لك ان القران لما كان بينزل في مكه يقول لهم ان سيدنا نوح، ودي حاجه لم ما سبقتش، سيدنا نوح يقف يقول يا رب انا بستغفرك واتوب اليك وتوب عليا ان انا طلبت حاجه كويسه لابني. وصل الامر كده ليه؟ لانه تبين له انه عدو لله. إبراهيم تبرأ من أبيه آذر لما تبين له أنه عدو لله، وهكذا. فجاءت المعاهدة لتقنن هذا الأمر ولتجعل المسلمين أو المؤمنين كما قلت يد واحدة، وأن يدهم على من بغى عليه. وكان من ضمن أيضا بنود المعاهدة أنه لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، يعني المؤمن لا يقتل في كافر أبدا. بمعنى، والحقيقة أنا هقول الكلام ده بس يا رب العالمين يبقى دقيق عندكم، بمعنى ونحن هنا على هذا المنبر، أنا أكرر العبارة دي ثلاث مرات عشان تحفظوها، نحن هنا على هذا المنبر كررنا مرارا أننا بكل ما نستطيع ضد الحوادث التي كانت ترتكب أو توجه نحو قتل أي إنسان من السياح زي ما كانوا بيسموه، مع أن السياح دول مفسدين وبينشروا الرذيلة وحرام على الدولة، لكن قتلهم لا. هكرر بقى تاني، نحن ضد أي حادثة توجه، مش عرفا، شرعا. أنا مش بتكلم أن احنا يعني زعلانين عليهم وصعبانين علينا، لا، بتكلم شرعا، ضد أي حادثة جرح مش قد توجه ضد حد من السياح. فضلي مرة ثانية، نحن ضد، وقلنا وكررنا ومن هنا ونقول ونكرر، مفيش حاجة اسمها واحد مسلم يرفع سلاح ويقتل واحد داخل مصر كده بالسياحة لمجرد من داخل مصر السياحة، لا يجوز، خلاص. لكني أقول أيها الإخوة إن كلمة لا يقتل مؤمن في كافر هي في حقيقة الأمر إدانة لكل حكم يصدر ضد مسلم لأي سبب من الأسباب يتعلق بدم كافر. الكلام ده لو أنا كشفت لك عن هوايا يمكن تلاقيني ضده أو معاه، ما يهمكش، إنما المعاهدة بتقول كده لا يقتل مؤمن في كافر. كون يبقى فيه سبب تاني زي أي سبب تاني من الأسباب أنا مش هقعد أعدد، مفيش مانع. لكن أن يقتل مؤمن في كافر هذا مما يأباه شرع الله. هاتوا أي قانون تاني يحكم به، إنما شرع الله عز وجل لا يقبل هذا الأمر إطلاقا. أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ لأني بحكي لك عن الأسباب أو عن العوامل اللي أسس بها مجتمع اسمه مجتمع الإسلام. الأول أن المؤمنين عرفوا أن المؤمنين مع بعضهم غير مع أي حد ثاني وهكذا. وأنا لعلي يعني أكتفي بهذا بهذه العناصر القليلة من عناصر المعاهدة، معاهدة الإخاء. لكن أيها الإخوة، يكفيني أن أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤسس مجتمع المدينة أبدا إلا من ضمن الأسباب الكبيرة على صدق الإخاء بين المسلمين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله رحمة مهداه، فأخرج قوما من الظلمات إلى النور، وحولهم فعلا إلى خير أمة أخرجت للناس بهذا الإخاء، بهذا الإخاء الذي لمس القلوب فطيبها، لمس القلوب فطيبها، لمس القلوب فطيبها، وأصبح الإنسان يحب أخاه أكثر من حبه لنفسه، لدرجة أن أبا بكر الصديق يكون جالسا فيأتي علي بن أبي طالب من بعيد ولا مكان له، يقوم سيدنا أبو بكر يقول له تعالى يا علي، لأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعده. ولدرجة أن واحدا من يعني أبو بكر الصديق يقول لأن أتقدم فتضرب عنقي في سبيل الله، ده عمر بن الخطاب اللي يقول كده، لأن أتقدم فتضرب عنقي في سبيل الله خير لي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر الصديق كذا وكذا إلى آخر ما قال. درجة أن الواحد منهم كان يفتدي، أنتم عارفين سيدنا عثمان بن عفان يوم جاء القتلة، القتلة الذين قتلوه من السبائيين ومن اليهود ومن وراءهم وحصروا المدينة، جم منين؟ جايين من مصر ومن الشام ومن العراق، وجايين من كل حدب وصوب، اتقابلوا في المدينة وحصروا البيت. من الذي كان يحمي أو يحرس بيت سيدنا عثمان بن عفان؟ أبناء الصحابة، ولاد سيدنا علي بن أبي طالب، الحسن والحسين أحفاد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم اللي كانوا بيحرسوه، يحرسوه حواليه كده. وسيدنا علي لا يستدعي صبطي يعني حفيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وولاده عشان أخوه عثمان بن عفان مأسور وموضوع في الأسر. أبناء الصحابة كلهم حوالين بيت سيدنا عثمان بيحرسوه، لحد ما سيدنا عثمان أقسم عليهم بالله أن ينصرفوا جميعا، لأنه وجد ستقوم فتنة، ونام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر في رؤيا بعد صلاة الفجر، كان قد أصبح صائما، فقالوا له في الرؤيا أفطر عندنا اليوم يا عثمان، فاستيقظ من النوم وصرف الصحابة. كان فيها قتل صائما عطشانا منذ أيام، منع عنه الطعام والشراب من هؤلاء المحاصرين اليهود اللي أعلنوا إسلامهم ليتمكنوا من الدس عند المسلمين، وعلى رأسهم عبد الله بن سبأ هذا الذي أجج الفتنة. لكن عشان كده أنا بقول لك إننا ما نعرفش حدود الإخاء إزاي. كلمة المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، لا يخذله. من خذل مسلما في موضع يحب هذا المسلم فيه نصرة نفسه خذله الله يوم القيامة في موقف يحب فيه نصرته. تلاقي واحد يقول يا رب حد يلحقني، حد يشفع، شهيد يشفع، نبي يشفع، قرآن، صيام، أي شيء، فيمنع الله الشافعين وقد أذن لهم من قبل يمنعهم من الشفاعة ليحرم هذا المسلم، لأنه لم ينصر أخاه المسلم. ولذلك اللي عملته الحكومات المتعاقبة فينا إنها اللي يطلع هو حد ينسى إنه لما كان يبقى فيه ناس معتقلين وكانت واحدة ست تروح تجيب ربع ابنها توديه لأسرة المعتقل، كانوا يدوها في الـ في الـ في الـ ياخدوها تنظيم اسمه تنظيم إعالة أسر المعتقلين، واللي دفع لهم تبرع بالتعذيب يعذبوهم شهرين ثلاثة مين اللي اداك ويقول لهم ده الراجل بتاع الخضار اداني خمسة ساق يدوله خمس سنين كان قدام قرش سنة حكم، وفيهم من خد 25 سنة لأنه تبرع بربع جنيه يوكل بيه واحد معتقل. يفصموا روابط، يضربوا الإخاء ويفصموا روابط المجتمع. انتوا فاكرين ان احنا النهاردة ان لم احب اخي وانصره واروح انا، لكن هو انصره ده لي انا، انما المسلم واخو المسلم لا يخذله لا يسلمه، لا يخذله ولا يسلمه. مسلم واقف على باب اخوه بهذه الصورة. المسلم للمسلم حاجة ثانية. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، وبرضو إن قيل انشزوا فانشزوا. يا أخوانا المكان زحمة حد يطلع بره يطلع ويجي غيرهم، لأنه ده الإخاء. إنما ما لقيناش حد يعلمنا إنه الإخاء معناه إن أخويا أعز مني وأخويا أهم مني وأخويا أحسن مني، وإن أنا أبتدي وعيش له خدام لأن هذا هو أخي في الله. حدود الإخاء إحنا كجيل ما نعرفهاش، لأنه ما بنشوفش حد يلاقي عقد عمل جاي يقول لا والله أنا ما شفتش كده. يمكن أنتوا شفتوا عقد عمل جاي يقول والله فلان العقد ده بالنسبة له يعني ظروفه أصعب، تعالى أخذ فلان العقد العمل ده لقيته خده، ويروح وهو يفضل قاعد مع أنه بيدور من خمس سنين. لو قلتوا الكلام ده للناس هيضحكوا، يقول لك أنت بتروح في الجامع عشان تتعلم ان لما تجيلك فوق لقمة عيش تديها لواحد تاني، وتقول لمراتك شدي الحزام، وتقول للعيال معلش في حاجة اسمها شوكولاتة ان شاء الله نقابلها يوم القيامة. طب تروح الجامعة عشان تتعلم كده؟ يقول لك دي لقمة العيش، انت يعني ما فيش بقى يعني هعمل ايه، ده لقمة عيش وربنا مقسم الارزاق. لا، الايثار بيعمل كده، ان اشوف من احق مني. انا مش عايز ان انا اخدكم دلوقتي من هذا القاع اقول لك اعمل كل حاجة، انما بقول لك ادي حدود الاخاء وابعاد الاخاء في الاسلام. والله يا اخوة لو صدقنا الله سبحانه وتعالى الانسان هيلاقي في الاخر لا حظ لنفسه في نفسه، ما ينفعش الا ان يكون مسلم يسلم نفسه لله. انما تيجي نتنافس على اقل القليل، الاموال كان الصحابة بيزقوها من بعض يقول له خد، يقول له لا انت خدها. وانتوا عارفين اكتر مني قصص زي قصة الناس الجياع اللي لفت عليهم راس خروف، واحد ذبح خروف جاب الراس ده لوحده وادى الايد لوحده والرجل لوحده عشان ناس جعان، كل ما واحد يجي له راس الكبش يدي له يدي لجاره يدي لصاحبه من اكثر جوعا، حتى عاد راس الخروف لمن اهداها اول مره، لان هو نفسه جعان ومعروف انه جعان، ولف على سبع بيوت لحد ما رجع للأصل، مع انه كل ما يعدي الناس ما شافتش لحمة بقالها شهور. الرسول ما كانش بياكل ثلاث اشهر مش لحمة، ما كانش بيسلق بيض، ما كانتش النار توقد اربعة اشهر وثلاث اشهر في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. اما حتة لحمة كانت تعدي من بيت لبيت اصبح الخطر عليها ان هي تفسد. بقى شكله ايه المال؟ اهين المال في مقابل الاخاء، لانه رأس الخروف ما بقتش بقى مش لاقي حد ياخدها. المال اللي واحد صحابي فارس جلابيته جا واحد قاعد جنبه قام لم جلابيته كده بعد ما لمها عمل ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال له انت لمتها عشان انت غني هو فقير، خشيت ان يلصق بك فقره. الرجل خشي من الكبر فقال يا رسول الله له نصف مالي، خلاص ما فيش حد فقير وغني، كانوا 100,000 بقيت انا 50,000 وهو 50,000. فإذا بالفقير يقول لا والله لا أقبل هذا المال الذي يجعل صاحبه يتكبر على الناس. وفضلوا يتعزموا على 50,000 ولا 100,000 جنيه رايحين جايين مش لاقيين صاحب، ثم تصدق بهم على الأمة على الفقراء. أموال أهينت لأنه علت هذه المنزلة. الإخاء يا أخوانا هو الذي يجعل الإنسان هو وإخوانه على قلب رجل واحد. يوم يضرب الإخاء لن يبقى لدى المسلمين شيء على الإطلاق. أيها الإخوة، لعلي بذلك أختتم بهذه الكلمات البسيطة. عنصر الإخاء الذي زرعه الرسول ليقيم المجتمع عليه. أنا أقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام المجتمع المدني على العدالة وعلى العفة العفة ركن من الأركان لأنه منع المسلمين من الشحاتة. مش حد يشحت، مش حد يروح يقول لواحد أنا عايز أبدا، ما فيش مسلم صادق يكون دأبه كده أبدا. فكان منهم من أخذ عليه رسول الله عهدا أنه لا يسأل الناس شيئا إطلاقا. فكانت النتيجة فعلا من العفة، العدالة، الحب، الألفة، العفة، تأمين الكسب عن طريق العمل، التطلع، الإيثار، التطلع إلى ما عند الله عز وجل. هذا هو المجتمع المسلم الذي أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة. وإذا كنت أنا في الأول كنت قلت لكم عايزين نعرف الرسول حل المشكلات إزاي، فأدي أول حل، وما بثه في المسلمين من روح التواد والإخاء بينهم لدرجة أنه قال مثل المؤمنين في توادهم مودة.